السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. حياكم الله وبارك فيكم ووفقكم وسددكم إلى كل خير. نحن في ليلة السبت، ليلة 15 من ربيع الأول لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 30 من الشهر التاسع سنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام. وهذا المجلس الثالث في تفسير سورة براءة التوبة، ونحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 12 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين عن أصحاب العهود من الكافرين، يقول وإن نكثوا أيمانهم، والنكث هو النقض، نقضوا أيمانهم، والأيمان هي العهود، نقضوا أيمانهم أي عهودهم، وليست أيمانهم التي هي القسم، وإنما العهود، والعهود تسمى أيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد المشركين لم يقسموا بالله تبارك وتعالى في صلح الحديبية كما هو معلوم، لما كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل لا تكتب رسول الله وإنما اكتب اسمك واسم أبيك، وليس في كل الروايات أنه أقسمه في ذلك العهد. فالمقصود أن الأيمان هي العهود، فالأيمان تسمى عهودا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب على نقض اليمين الكفارة، وأما العهد فليس فيه الكفارة. ويمكن أن يحتمل الأيمان هنا بمعنى الشدة والقوة، لقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وقيل سميت اليمين أو العهود يمينا لأن كل واحد من المتعاهدين يضع يمينه بيمين صاحبه، أي يصافحه على أنهما قد اتفقا. فعلى كل حال الأيمان هنا هي العهود، وليست الأيمان التي هي الحلف بالله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وإن نكثوا أي الكفار أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. نكث الأيمان والطعن في الدين واحد، بل الطعن في الدين جزء من نكث الأيمان، الطعن في الدين جزء من نكث، والطعن في الدين عيبه، وهو من باب عطف الخاص على العام، لأن نكث الأيمان معناها يفتح كل شيء، ومنه الطعن في الدين. فالطعن في الدين إذن جزء من نكث الأيمان، وإنما ذكر لأنه من أهم الأمور التي يجب أن يلتزم بها الكافرون. فقال نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، فهو عطف بعض أجزاء العام عليه. يقول وطعنوا في دينكم أي سبوه وعابوه. قال فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوهم. وقال أئمة الكفر أي يعني المعاهدين الكبار. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل جيش المسلمين إلى الشام قال إنكم تأتون قوما محوقة رؤوسهم، لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من 70 من غيرهم. ثم قرأ فقاتلوا أئمة الكفر. فأئمة الكفر هم الذين يمنعون الحق من أن يصل إلى الأتباع للناس. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن 10 من أحبار يهود لآمنت يهود، لأن بقية الناس تبع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملوك وإلى الرؤساء يقول أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين أي الأتباع، لأنه يمنع وصول الحق إليهم. فهؤلاء هم أئمة الكفر. وذكرت بعض الروايات أن المقصود بأئمة الكفر أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وغير ذلك، ولا يصح من هذا الشيء أبدا، بل ولا يصح تاريخا، لأن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، وفي تلك الفترة هؤلاء كلهم كانوا قد أسلموا، فلا يقال عنهم إنهم أئمة الكفر بل صاروا من المسلمين. قال فقاتلوا أئمة الكفر، وعلل قال إنهم لا أيمان لهم أي لا يلتزمون بالعهود، لا يلتزمون بعهودهم، إنهم لا أيمان لهم. وهنا يقول أهل العلم مرة أثبت لهم الأيمان وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وهنا نفى الأيمان قال لا أيمان لهم، ولا تناقض هنا. الذي أثبته هو عقدهم الأيمان، عقدهم العهود، والذي نفاه هو التزامهم بهذه العقود. فهو أثبت أنهم ينشئون عهودا وعقودا مع المسلمين، والذي نفاه عنهم هو التزامهم بهذه العهود، بل يعاهدون ويعاقدون ولكنهم بعد ذلك يخلفون ولا يلتزمون. والدليل على ذلك ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قضية خزاعة لما نقضوا العهد وقاتلوهم. قال لعلهم ينتهون أي عما هم عليه عندما تقاتلونهم وتظهرون لهم الشراسة والقوة والشدة، لعلهم ينتهون عما هم عليه من الكفر، أو ينتهون عما هم عليه من نقض العهود ونكثها. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وهذا فيه تحضيض وحث من الله تبارك وتعالى، وهو فيه نوع من الاستنكار والتوبيخ والتقريع للمسلمين. لماذا لا تقاتلونهم؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أي قاتلوهم، قاتلوا هؤلاء الذين نكثوا أي نقضوا أيمانهم وعهودهم وعقودهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ ذكر ثلاثة أسباب، ذكر ثلاثة أسباب تدعو إلى قتالهم. أولا نكثوا العهود التي عاهدوها، ثانيا هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا هم بدأوكم أول مرة أي بالإيداء والتعدي. ثلاثة أسباب كلها تدعو إلى قتالهم. وقوله هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، اختلف أهل العلم في قضية من المفسرين في قضية إخراج الرسول من أين، قيل من مكة وقيل من المدينة. هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أو هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. الذين قالوا من مكة استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كل هذا دليل على أنهم يريدون إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، هموا بإخراجه أي من مكة صلى الله عليه وسلم. والهم هو ما عزم عليه الإنسان وسعى فيه، قد يقع وقد لا يقع. والرسول أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم، ولذا قال لعائشة رضي الله عنها، أو في حديث عائشة رضي الله عنها لما وقف على يعني مكان قريب من مكة، قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن أخرجوه. وهنا يقول هموا بإخراج الرسول، والرسول أخرج صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء القول الثاني: لا، الإخراج هنا من المدينة، لأن الإخراج من مكة قد وقع، وهذه العهود كلها متأخرة جدا بعد الحديبية وبعد هذا، والرسول من زمان خرج من مكة صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن السنة السادسة من الهجرة، في آخر السنة السادسة من الهجرة كان هذا العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكثوا هذا العهد بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة. فنحن نتكلم عن 8 سنوات منذ أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة، والله يقول هموا بإخراج الرسول. فكان القول الثاني لأهل العلم هموا بإخراج الرسول من المدينة، أي بعد أن هاجر إليها هموا بإخراجه من المدينة، وذلك عن طريق قتله صلى الله عليه وسلم ما حاصره الأحزاب، أو ما بعد ذلك لما نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلت مع بني بكر بني خزاعة، وكذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كانت بعض القبائل العربية قد استعدت للهجوم على النبي صلوات ربي وسلامه عليه ليخرجوه من المدينة ولا يرجعوا إليها. فالقصد أن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، وهموا بإخراج الرسول هل من مكة أو من المدينة، وهما قولان لأهل العلم. قال: وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني هم بدأوا بالعدوان، هم بدأوا بالعدوان، والمقصود على قول جماهير المفسرين وهم بدأوكم أول مرة، أي لما نقضوا العهد وقاتلوا مع بني بكر بني خزاعة. لما كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، قالوا في هذا الصلح: من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فجاءت بنو بكر ودخلت في حلف قريش، وجاءت خزاعة ودخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك صارت خزاعة داخلة في العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت بنو بكر داخلة أيضا في المعاهدة مع قريش. الذي حصل بعد ذلك أن بني بكر اعتدوا على خزاعة، وهذا نقض للعهد، ثم قامت قريش وساعدت بني بكر على قتال خزاعة وقتلوا منهم، شاركوهم بالعتاد وشاركوهم بالفرسان، فبهذا يكونون نقضوا العهد. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وهم بدأوكم أول مرة، أي نقضوا العهد وقاتلوكم بقتالهم لخزاعة الذين دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر 3 أمور: نكثوا أيمانهم، هموا بإخراج الرسول، هم بدأوكم أول مرة أي بالقتال والاعتداء. ثم قال: أتخشونهم؟ هذا سؤال استنكار وتقريع من الله تبارك وتعالى، أي كيف تخشونهم؟ كيف تخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه، لأنه النافع الضار، بيده كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا تخشونهم؟ لا تخافوهم وخافوني، يقول الله تبارك وتعالى: فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي كنتم كاملي الإيمان، لأن هذا نقص في الإيمان. كما تقول لأحدهم افعل كذا إن كنت رجلا، لا تعني أنه ليس برجل، لكن تعني أن رجولته ناقصة. إن كنت رجلا كامل الرجولة فافعل كذا، وهنا كذا إن كنتم مؤمنين، إن كان إيمانكم كاملا فالمفروض أنكم ما تخشونهم، وإنما تخشون الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى حاضا المؤمنين على قتال هؤلاء، قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم لأنهم مستحقون لذلك. ثم ذكر الفوائد أو المنافع التي تجتنى من هذا القتال، قال: قاتلوهم، فإذا قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكم، واحد، ويخزهم، اثنان، وينصركم عليهم، ثلاثة، ويشفي صدور قوم مؤمنين، أربعة، ويذهب غيظ قلوبهم. خمسة أشياء ذكر، بل قال أهل العلم ذكر تسعة أشياء، في أشياء متداخلة. كيف؟ قالوا: أولا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قال: يعذبهم الله، إذا الذي يهلكهم هو الله، لكن قال بأيديكم، يعني يعذبهم الله لكن بأيديكم، وهذا يسمونه شرف النسبة، يعني لكم أنتم الشرف بأن الله يعذبهم بأيديكم، مثل ينصر الله الدين بكم، مع أن الله ينصر الدين بكم وبغيركم وبدونكم وبدونهم، لأنه إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يشرفك بأن يجعلك سببا للهداية، أن يجعلك سببا للنصر، أن يجعلك سببا في قتل الكفار، فشرف لك أن الله يستخدمك سبحانه وتعالى ويجعلك سببا جل وعلا. وإذا قال يعذبهم الله ثم قال بأيديكم، وهذا العذاب إما بالقتل وإما بالأسر وإما بالجراحات التي تصيبهم في المعارك، كل هذا من العذاب. يعذبهم الله بأيديكم بقتلهم، يعذبهم الله بأيديكم بأسرهم، يعذبهم الله بأيديكم بجراحاتهم التي تصيبهم في هذه المعارك، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. الخزي هو العار، والخزي أيضا هو الحياء. وذاك عندنا في الكويت تقول المرأة واخزياه، يعني واحياءه، الحياء الخزي والحياء، والخزي هو العار، وهما متقاربان. فيقول يخزهم أي يخذلهم يذلهم سبحانه وتعالى. قال وينصركم عليهم، ثم قال ويشفي صدور قوم مؤمنين وهم خزاعة الذين تم الاعتداء عليهم، قتلتهم بنو بكر وشاركهم في القتل قريش، قتلوا خزاعة. وإذاك يقول الخزاع يقول قتلونا ركعا وسجدا. فيشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، أي خزاعة أيضا، ويحتمل أيضا ويشفي صدور قوم مؤمنين الذين قتلوا والذين تألموا لهذا القتل. نحن الآن يعني عندما يقتل بعض المسلمين في الهند أو في الصين أو في بورما أو في غيرها من البلاد، هم يتأذون بهذا القتل والتعذيب، ونحن نتأذى كذلك من الهم والغم الذي يصيبنا حرقة على إخواننا المسلمين. فيشفي صدور قوم مؤمنين الذين أوذوا، ويشفي صدور قوم مؤمنين هم الذين تأثروا، وأيضا بالمقابل يحرق قلوب القوم الكافرين يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، فهم يفرحون إذا قتل المؤمنون ونحن نحزن، فإذا انتصر المؤمنون نحن فرحنا وهم يحزنون، وكذلك ويذهب غيظ قلوبهم، كذلك يذهب غيظ قلوب الذين قتلوا، قتلت يعني مقاتليهم، قتل آباؤهم، قتل أبناؤهم، ويشفي صدور ويذهب غيظ قلوب قوم المؤمنين وهم الذين لم يشاركوا لكن اهتموا لذلك، وبالمقابل أيضا يغيظ قلوب الكافرين. فهذه تكون تسعة أمور في هذه القضية. إذا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين تعرضوا للأذى، ويشفي صدور قوم مؤمنين تأثروا، ويغيظ قلب الكافر، ويشفي ويذهب غيظ قلوب المؤمنين إذا قتلوا، ويذهب غيظ قلوب المؤمنين الذين تأثروا، وأيضا يحرج على قلوب الكافرين. هذه تسعة أمور كلها فوائد من قتال الكافرين. قاتلوهم حتى تقع هذه الأمور التسعة. يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وهذه كلها وعود من الله تبارك وتعالى، والله إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الغيظ هو الحقد والغضب الذي يكون في القلب. قال ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يتوب الله على من يشاء من الكفار إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى وقبل الله توبته، يتوب الله على من يشاء. يعني ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد كان يقنت في الفجر ويدعو على أناس من المشركين ويقول اللهم عليك بسهيل بن عمرو، اللهم عليك بأبي عمرو بن هشام، ويقول اللهم عليك بصفوان بن أمية، يدعو عليهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا ليس لك من الأمر شيء، وهؤلاء كلهم أسلموا بعد ذلك، كلهم أسلموا. فالقصد إذن أن الله تبارك يتوب على من يشاء سبحانه وتعالى، ثم يتوب الله على من يشاء، وهذا حق لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يتوب الله على من يتوب ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق التوبة فيتوب عليه، وعليم بمن لن يتوب فيخذله الله تبارك وتعالى. حكيم في كل أقواله وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى وشرائعه، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى، حكيم في تشريعه، حكيم في أفعاله، حكيم بأقواله سبحانه وتعالى، حكيم في قدره الذي يقدره جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى، أنا أنسيت بس القراءة، إنهم لا أيمان لهم، فيها قراءتان، إنهم لا أيمان لهم، إنهم لا إيمان لهم، فيها قراءتان، لا أيمان ولا إيمان لهم. ثم قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أيضا أنتم أن تتركوا هكذا ولما يكون الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار، ابتلاء، حق من الله تبارك وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لا بد من الاختبار، لا بد من الابتلاء. هذا تشريع الله تبارك وتعالى، هذه حكمته جل وعلا، أنه يبتلي المؤمنين سبحانه وتعالى، يبتلي الناس جل وعلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيبتلي الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده جل في علاه. وهنا يقول أم حسبتم أي ظننتم، أم هنا بمعنى بل للإضراب، أي بل ظننتم. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يريد أن يخرج هؤلاء، إذن لم يتخذوا بطانة من دونهم، لم يتخذوا بطانة من الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
فالقصد أن الله تبارك وتعالى يبين أنه لا بد من الابتلاء. قال جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الوليجة الدخيلة، يعني لم يتخذوهم أولياء من دون الله تبارك وتعالى. قال والله خبير بما تعملون. والخبرة أخص من العلم، الخبرة أخص من، والعلم أعم من الخبرة. فالله تبارك وتعالى عليم، والله تبارك وتعالى خبير بهذه الأمور كلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول يخبرنا الله عز وجل في سورة هود عن أحوال الأشقياء أعاذنا الله وإياكم منهم، وعن السعداء جعلنا الله وإياكم منهم، أنهم خالدون في العذاب أو النعيم ما دامت السماوات والأرض. السؤال هل تبقى السماوات والأرض وهل تزول إلا ما شاء ربك؟ ما المقصود بالمشيئة هنا؟ أما ما دامت السماوات والأرض، هناك الأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، فتبدل هذه الأرض إلى أرض أخرى. وأما السماوات فلم يذكر أنها تزول، ولكن الذي ورد أنه خسف الشمس والقمر، النجوم والشموس والأقمار والكواكب هذه كلها تزول، أما السماء نفسها فلا أعلم. أبي رجل كبير في السن مقعد لا يستطيع المشي، وأنا أحرص على الصلاة معه في المنزل حتى يأخذ أجر الجماعة، فهل هذا صواب؟ نعم صواب، جزاك الله خيرا، ولكن الأفضل الأصل أن تصلي في المسجد ثم تروح البيت، تذهب إلى البيت تصلي معه نافلة، بالنسبة لك نافلة وبالنسبة له فرض، أو تصلي معه أول ما يأذن ثم تذهب أنت إلى المسجد وتصلي مع الجماعة. فافعل هذا دون أن تخبره أن سأصلي معك ثم أصلي مع الجماعة، أو أصلي مع الجماعة ثم أتي وأصلي معك، لكن رتب صلاته بحيث لا تتعارض مع صلاة الجماعة في المسجد. فإن كانت صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء فالأمر واضح، أما صلاة العصر فالأولى منهما تعتبرها نافلة حتى لا تصلي في وقت النهي، والفجر كذلك الأولى منها تعتبرها نافلة حتى لا تقع في أيضا وقت النهي. هل صحيح أن ترك الصلاة تكاسلا أكبر من القتل؟ نعم صحيح، لأن ترك الصلاة ورد فيه الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة أعظم من القتل وأعظم من أكل الربا وأعظم من الزنا وأعظم من عقوق الوالدين، لأنها وصمت بالكفر، أي تارك الصلاة وصمت بالكفر، فهي جريمة أعظم من جريمة القتل. والقتل تعلمون ماذا قال الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويسأل يقول: بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، خاصة بلاد الكفر التي يعني بين فترة وأخرى يعني يكون منهم اعتداء على شرائع المسلمين، على القرآن الكريم، على النبي صلى الله عليه وسلم، بل على الرب سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعيشون بين ظهرانيهم، فماذا يفعلون؟ فقلنا في السابق أنه لا يجوز لهم البقاء في بلاد الكفر وهم يستطيعون الخروج منها، لأن البعض يريد أن يبقى هناك، يقول نظام الجو حلو، وظيفتي جيدة، تعليم جيد كذا، هذه ليست أمور مبيحة للبقاء في بلاد الكفر، وإنما يبقى الإنسان في بلاد الكفر إذا كان لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده ولا يستطيع أن يذهب إلى بلاد إسلامية بحيث أنه يعيش فيها. وأيضا نبهنا إلى أمر، وهو أنه لا يقال هاجر إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة اسم شرعي، كلمة شرعية، والهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما في شيء اسمه هجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، الهجرة كلمة شريفة، لا تقال لمن خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، قال سافر، غادر، التحق أو غير ذلك من الكلمات، لكن لا يقال هاجر. الأمر الثاني أنه يجب على الحكومات الإسلامية بشكل عام أن تتقي الله في هؤلاء المهاجرين الذين قلت المهاجرين ما فايدة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء المسلمين الذين تركوا بلادهم ولا يستطيعون الرجوع. فأول شيء بلادهم الأصلية التي ينتسبون إليها يجب على حكوماتهم أن تتقي الله فيهم وأن يعودوا إلى هذه البلاد فيعيشون حياة يعني مستقرة. فإن لم يتمكنوا من الرجوع إلى بلادهم فعلى بلاد المسلمين الأخرى أن تهيئ لهم ذلك وأن تمكنهم من الإقامة في هذه البلاد، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم نعم. يقول: هناك بنوك تعطيك أرباحا على المال الذي تضعه عندهم، فهل تجوز هذه الأرباح أو لا تجوز؟ ينظر، إذا كانت هذه البنوك إسلامية فيعني تلتزم أمور الشريعة فهذه لا بأس بهذه الأرباح وهي حلال إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت هذه البنوك غير ملتزمة بأحكام الشريعة ربوية فإنه لا يجوز وضع الراتب في هذه البنوك. اشتريت سيارة وعليها تأمين شامل في شركة غير تكافلية، هل يجوز نقل التأمين لي والانتفاع به؟ يجوز، نعم، أنت ما اشتريت التأمين، اشتريت السيارة وما كان تبعا غير ما يكون أصلا فلا بس، لكن إذا انتهى التأمين لا تجدده إلا في تكافلية أو تنهيه، والله المستعان. يقول: تضررت سيارتي أكثر من مرة وخسرت الكثير من أموالي بسبب إصلاحها، وهذا كله بسبب الحفريات في بعض الشوارع والطرقات، هل يجوز أن أدعو المسؤولين الذين تسببوا بهذه المشكلة؟ شايل الله يحفظه. على كل حال، إذا شئت أن تدعو تقول: اللهم من كان غشنا ادعو على الذي غش، قد يكون هذا المسؤول ما غش أو مسؤول جديد مثلا أو كذا، أنت ادعو على الذي غش، اللهم من غش المسلمين بهذه الطرق سواء بمباشرة أو بتسهيل الأمور أو بأخذ رشوة أو بغير ذلك، أدعو عليهم، ما في بس لا تبالغ في الدعاء، أهلكه، شرد شمله، شتت أهله،
قول خرب سيارته يعني شيء كذي يعني قد سيارتك يعني.
هل تبطل صلاة من قلب الغين قافا في الفاتحة؟ إيه. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وما يسمى عند أهل العلم باللحن الجلي الذي لا يغير المعنى، لأن اللحن في القرآن ثلاثة أنواع: لحن خفي، لحن جلي لا يغير المعنى، لحن جلي يغير المعنى. اللحن الخفي هي أحكام التجويد، ما يمد، ما يعطي المد حقه، ما يخفي، ما يدغم، ما يظهر، ما يقلقل، هذا كله لحن يسمونه لحن خفي. وهناك لحن جلي وهو في التشكيل، حط فتحة مكان ضمة أو حرف مكان حرف، هذا لحن جلي واضح. واللحن الجلي قسمان: لحن جلي يغير المعنى، ولحن جلي لا يغير المعنى. فإذا قال غير المغضوب أو قال غير المقضوب ما يتغير المعنى، ما يتغير المعنى. لكن إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم بدل صراط الذين أنعمت عليهم، ما تغير المعنى، لأن المنعم هو الله. فأنت تقول صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، لكن لما تقول صراط الذين أنعمت عليهم أنت المنعم، أنت غير منعم، تغير المعنى هنا. فإذا تغير المعنى هذا يسمى لحن جلي يغير المعنى، لحن جلي يغير المعنى، فهذا لا يجوز. طيب، اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى لا يجوز، واللحن الجلي الذي يغير المعنى أيضا لا يجوز. ولكن أيهما يعني يبطل الصلاة؟ اللحن الجلي الذي يغير المعنى، والله أعلم. نعم، يسأل عن شراء الأسهم غير الشرعية بنية المضاربة هكذا؟ نعم، لا يجوز. طالما أن الأسهم غير شرعية فلا يجوز شراؤها، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذه تتعاطى بالربا أو غير ذلك فلا يجوز. طيب، النصارى اللي ربنا راضي عنهم، نعم، النصارى نوعان. في نصارى في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، قال عيسى ابن مريم إلى الحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: إذ قال عيسى ابن مريم إلى الحواريين: من أنصار الله؟ قال الحواري: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين. فالذين كانوا في زمن عيسى وأدركوا عيسى عليه السلام وآمنوا به هؤلاء مسلمون يدخلون الجنة. لكن النصارى اليوم، النصارى اليوم يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد، كما نحن المسلمون يجب علينا أن نؤمن بعيسى. يعني لو واحد مسلم قال إنه لا يؤمن بعيسى والعياذ بالله يكسره كافرا. كذلك اليوم النصراني اليوم الذي يقول إنه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر، لا يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. هذا عدا أن النصارى اليوم جلهم أو كلهم يقول إن الله ثلاثة، يقول الله وعيسى والروح القدس، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون عيسى هو الله وابن الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالقصد أن هؤلاء لا شك لا يرضى عنهم سبحانه وتعالى، لأنه حكم بكفرهم. نعم. طيب، يقول: أداوم على أذكار الصباح والمساء، ولكن دائما ما يأتيني شعور الخوف من العين والحسد والضر، خاصة لدي زميل بالدوام معروف بالعين، فهل أذكار الصباح والمساء كافية؟ أولا، نحن نؤمن بالسحر والعين والحسد، ولكن لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه. يعني مو كل شيء عين، مو كل شيء حسد، مو كل شيء سحر. أحيانا بعضنا يعلق تقصيره وكسله وعدم جده وإهماله بالعين، لا يدرس رسب يقول عين، يسوق السيارة قاعد يقرأ رسالة وصار له حادث قال عين، مو صحيح. يعني لا نعلق أخطاءنا على العين والحسد والسحر. العين موجودة لكن 90% أو أقل أو أكثر الذين يقولون عين ليست عينا، وإنما هو إهمال منهم أو ما شابه ذلك منهم، أو شيء قدره الله تبارك وتعالى عليك ابتداء. فالتزم بأذكار الصباح والمساء، واعلم علم اليقين أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى. ولا تعطي موضوع العين والحسد وهذا أكبر من حجمه، وتوكل على الله جل وعلا، والتزم أذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله ما في إلا الخير. طيب، يقول أنا من بلاد تكثر عندنا فرق الصوفية وغيرها، ويدعون لديهم كرامات وأنهم أولياء، ويحضرون آثار النبي بزعمهم التبرك بها، هل توجد كرامات أولياء؟ الله تبارك وتعالى ذكر عن مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقصة أهل الكهف، وقصة ذي القرنين، وقصة جريج العابد، وقصة الثلاثة الذين أغلق عليهم فم الغار، والصحابي رضي الله عنه خبيب لما أسر كانوا يجدون عنده العنب، ومكة كلها ليس فيها عنب. فالكرامات هذه الله تبارك يعطيها بعض عباده سبحانه وتعالى، ولكن هي ليست دليل على المحبة عادة، لأن هناك كرامات وهناك شيء اسمه استدراج، وهو أيضا يعني أمور يعني تخرق العادة، ولكن استدراج من عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغترن به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، يعني التزام هذا الرجل، وإلا الدجال أعدى أعداء الله تبارك وتعالى، هو كافر زنديق يقول عن نفسه إنه الله وإنه عيسى وغير ذلك، ويفسد في الأرض، ومع هذا الله تبارك وتعالى عنده يعني خوارق عادات، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. فليس كل من خرقت له العادة يكون الأمر كرامة، وليس كل ولي تخرق له العادة. فلذلك هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم أولياء، هؤلاء باختصار كذابون، لأن ولي الله عمره ما يقول أنا ولي، لأن ولي الله هو العبد التقي النقي الخفي، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما لما يكون من أولياء الله تلقاه يخاف الله تبارك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ودائما يتهم نفسه بالتقصير، ما يكون مغرورا أنا ولي أنا عندي، هذا كذاب 100%. المؤمن التقي النقي لابد أن يكون خفيا، لا يظهر هذا للناس ويتبجح به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الأمور التي يدعونها هي عبارة عن خزعبلات وأكاذيب وتعاون مع الجن يخادعون بها الناس. وقد جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في زمنه مع دجاجلة الرفاعية، في زمن ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنهم كانوا يعني يلبسون على الناس وكذا، فكان يتكلم عليهم ابن تيمية ويحذر الناس منهم وكذا، إلى أن يعني اشتكوه إلى الوالي، فاستدعاه الوالي قال إنهم يشكونك تتكلم عنهم وكذا وكذا، قال نعم هؤلاء مخالفون للسنة مقصرون كذا، بدأ يذكر عيوبهم، فقال نحن عندنا كرامات. قال فماذا عندكم من الكرامات؟ قالوا ندخل إلى النار فلا تحترق أجسادنا. فقال ابن تيمية نعم افعلوا ذلك بعد أن تغتسلوا بالبحر بالملح والصابون، ثم بعد ذلك تدخلون إلى النار، وإنما تدهنون أجسامكم بدهونات هي التي تجعل النار لا تصيبكم، وأنا أختصر لكم هذا. ثم جاء إلى السراج، معروف السراج فانوس الصغير هذا التي فيه شعلة من النار، قال هذا سراج، هذه نار صغيرة جدا، ثم قال لرئيسهم: هذا السراج أنا أدخل إصبعي في السراج وأنت تدخل إصبعك، ومن احترق إصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أدخل إصبعك وأنا أدخل إصبعي، أنت ما بيك تدخل بالنار، سراج صغير شعلة صغيرة، أدخل إصبعك وأنا أدخل إصبعي. فتردد، فقال له الوالي: ما لك؟ أنصفك، يعني أنت تقول أدخل في النار، هذا سراج أنصفك. قال: إن أعمال لا تروج على هذا وأمثاله، يقول لا ترجع لها. فلما سألوا ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك لما خرج من عند الوالي، قالوا له: لو أدخل إصبعه كنت ستدخل إصبعك أنت أيضا؟ قال: نعم. قالوا: يحترق؟ قال: لا يحترق. كيف لا يحترق؟ قال: أردت نصرة دين الله، فالله لا يحرق إصبعي، أردت أن أنصر دين الله أمام هؤلاء المشعوذين الدجالين، فالله لا يحرق إصبعي من الثقة بالله تبارك وتعالى. وإذاك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذكر الذهبي أن إسنادها صحيح القصة، لما دخلوا بلاد فارس جاء الناس وهم خائفون هلعون، قال: ما لكم؟ قال: الناس خائفون من ماذا؟ قال: يقولون إنهم يضعون السم في الطعام والشراب والماء وكل شيء، يضعون فيه السم، الناس ما تأكل ما تشرب خايفة من أهل فارس أنهم يسمونهم. قال: إيتوني بسمهم. فأتوه بالسم فقال: بسم الله، وشرب. قال: فلم يضره ذلك شيئا. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قلت له: هذا الفعل من خالد ألا يعتبر إلقاء اليد بالتهلكة؟ كيف يشرب السم؟ قال: لا، أراد نصرة دين الله، أراد أن يبين لهم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أراد نصرة دين الله، فلا يضره ولا بأس بذلك في مثل هذه الأحوال، كفعل شيخ الإسلام ابن تيمية مع دجاجلة الرفاعية. فالقصد أن هؤلاء في الجملة دجالون كذابون، طالما أنهم يدعون أنهم أولياء وأنهم لهم كرامات وأنهم، هذا كله من الدجل وتضليل الناس، والله المستعان. أن أحد الأشخاص طعن بالشيخ محمد أمان الجامي فما ردكم؟ الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى هذا عالم جليل أثنى عليه العلماء، محمد أمان الجامي رحمه الله، وأنا حضرت عنده بعض الدروس رحمه الله، وهو إمام علامة وكان يدرس في الحرم المدني، وأثنى عليه الشيخ ابن زين باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل غيرهما من أهل العلم، وعالم جليل. فكون ناس تكلموا فيه أو شيء، ما تكلموا فيه هو رحمه الله، وإنما تكلموا في من يدعي اتباعه اليوم، وقد يسيئون أحيانا في بعض تصرفاتهم أو بعض أقوالهم، ولا يقصدون الشيخ نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وإن قصدوا الشيخ فهم ضالون مضلون والعياذ بالله. مرة ثانية في أذكار الصباح والمساء يعني؟
لا،
بعد الصلاة. بعد الصلاة إيه؟ قل هو الله واحد، ضيفها معهم بعد. إيه؟
قبل التسبيح أو بعد
التسبيح؟ لا، بعد التسبيح. إيه نعم، يقول سم؟
ضيفها للأذكار من الصباح.
إيه؟ تقال بأذكار الصباح والمساء. إيه نعم. بالنسبة لقراءة المعوذات وقل هو الله أحد تقال بعد التسبيح، بعد التسبيح وليس قبله في أدبار الصلوات. يلا ما علينا، أعطيناك فرصة غيرك. ها؟ ما وين حاطينك؟ الزلف لا، اللي تحت الزلفي اللي على المكان اللين، شلون المكان اللين تشوفه؟ هذه لحية. إيه؟ اللي احنا نسميها الرحات وما بعدها. طيب شو هذا؟ عظم هني، في عظم، بطل حلجك لا امسكه بيدك، هذا العظم هذا الذي ينبت عليه هو اللحية، اسمه الرحات او اللحة. هنا هل يجوز زراعة الشعر او اللحية؟ يجوز ان شاء الله، ما في بس. ما نصيحتك لبعض المعلمين الذين يؤدون الدروس الخصوصية في غير تخصصهم بدون علم ولي الأمر؟ كان يعرف المعلم نفسه على أنه معلم علوم وهو متخصص تدريس اللغة العربية. الله شرح علبه، ورنا شهادتك. يعني المفروض الأب لما يجي واحد يقول أنا مدرس علوم زين ومتخصص بالعلوم، يقول لا أبي أشوف شهادتك. يعني الأب مقصر، تقصير من الأب هنا، أنه يعني يتأذى. وأنا أنصح أن ما أحد يأخذ دروس خصوصية. الولد شد حيله بالدراسة من البداية ما يحتاج مدرس خصوصي. صار الأولاد يهملون بعد آخر وقت الامتحانات جيب له مدرس خصوصي. هذا نوع من الكسل. أنا أقول لا تحتاج إلى مدرس خصوصي الحمد لله. يعني في السابق في زمننا حنا عندما كنا طلاب وكذا قليل نادر اللي يحط مدرس خصوصي. ماشي الأمور الحمد لله وأحسن من الطلاب هالوقت هذا. فلذلك يعني هذا نوع من الكسل والإهمال في طلب المدرسين الخصوصيين. طليقتي اتهمتني بعد أن طلقتها بست سنوات وأنا مسافر للعلاج وصدمت تعبت نفسيا بسبب سكوتي. هل سكوتي جيد بحق ابنتي وأنا لا أريد أذية طليقتي أبدا. هو يقول اتهمته بإيذاء ابنته. أبلغ ابنتك أن هذا كذب وأنك ما آذيتها ولا كذا ولا هذا. انتهى الأمر. لا ما يحتاج. تصبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى والله المستعان. أريد أن أوقع عقدا مع محامي وبعد وفاة الوالد هل علينا الإيفاء بالعقد؟ أبي وقع عقدا مع محامي وبعد وفاة الوالد هل علينا الإيفاء بالعقد؟ أو لا مع العلم أنه كان يأخذ منه بعض من حصته. لا غير ملزمين. العقود تنتهي بموت هذا إلا إذا كان عقد إيجار في منفعة وكذا لا يحق لكم أن تخرجوه من هذا المكان. أما العقود الخاصة هذه محامي وغيره ينتهي العقد بموت أحدهما. وأما إذا كان له دين على والدكم فأنتم غير ملزمين بهذا الدين إلا إذا على سبيل التبرع. إذا تبرعتم بوفاء دين أبيكم طيب. أما إلزام فأنتم غير ملزمين. هل يعتبر من الرياء إذا أمرني شخص بفعل خير بفعل خير معين فعلته وهذا الخير أنا لا أفعله من الأساس؟ لا ليس من الرياء. هذا دلك على خير دلك على خير ففعلته وليس من الرياء الحمد لله. وإنما عليك أن تشكره وتدعو له هذا الذي دلك على الخير. هل من الدين أخذ جزء راتب من الزوجة مقابل أن تخرج العمل وتهمل البيت؟ أنا لا أرى أن لك الحق أن تأخذ من راتبها لكن لك الحق أن تمنعها من العمل وتكرمها في الجلوس في البيت. تعطيها ما كانت تأخذه من العمل أو قريب من ذلك. يعني تقول لها تعالي بقعدي في البيت وأنا أصرف عليك وأنا أغنيك عن هذا العمل وكذا. إلا إذا كان هناك شرط بينكما في العقد هذا موضوع آخر تلتزم بالشرط. أما إذا لم يكن شرط أخرجها من العمل خلها تجلس في البيت وتربي عيالك وتدير بالها على بيتها وكذا. لكن أن تساومها ليس من الرجولة. أن تساومها أخليش تعملين تعطيني جزء من الراتب ليس من الرجولة حقيقة في شيء. نعم. الثناء المذموم. الثناء يكون ليس أمامه في ظهره. لا تثني على شخص في وجهه وهو وهذا يسمى المذموم. أما إذا كان في ظهره أثني عليه وامدحه كما شئت. أي نعم. العطور يقول يقول يسأل العطور إذا كان فيها كحول هل يجوز استخدامها أو لا يجوز هكذا؟ نعم. صح ترى ما فيها شيء. طيب فيقول هل يجوز استخدام العطر؟ يجوز يجوز وتركها أفضل لكن يجوز ما في بس. هل ولد علي بن أبي طالب في الكعبة ولا ذي كرامة؟ لا لم يثبت أن علي رضي الله عنه ولد في الكعبة. والمشهور الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام. وليس في هذا فضيلة أن الإنسان يولد في الكعبة. في تلك الفترة كان المشركون هم الذين يسيطروا على الكعبة يعني داخلها أصنام وكذا فليس فيها فضيلة. وإذا كان ولد في الكعبة فما يمنع من شيء. لكن لم يثبت أبدا أن علي ولد في الكعبة رضي الله عنه. ما حكم قول يا ساتر؟ ما في بس ما في بأس. والساتر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى ولكن من أفعاله، أن يقول يا ساتر، يدعوه بفعله، مثل ما تقول يا معطي. معطي ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، يا باسط، يا خافض، يا رافع، يا محيي الموتى، يا هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وتسأله بها، تسأله بأفعاله لا بأس. لكن قالوا ستير اسم من أسماء الله، وأيضا بعض الأحيان يقول لا ليس اسما، وإنهم أيضا من أفعاله، إن الله حي ستير، يستحي إذا رفع العبد يدين يردهما صفرا، قالوا أيضا من أفعاله وليس من أسماء. والله الرعام أن ساتر وستير وستار ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هي من أفعاله سبحانه وتعالى. كم بقي على الإقامة؟ ما هو حل مشكلة الشك في الصلاة؟ الخشوع، احرص على الخشوع في الصلاة، وتدبر الآيات، تدبر الأذكار، واستشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وكثرة التعوذ من الشيطان الرجيم، كل هذا يذهب الشك والوسواس في الصلاة. نعم. الأمراض تصيب الإنسان؟ لا، مو شرط. يقول هل الأمراض التي تصيب الإنسان تكون غضبا من الله؟ لا، مو بالضرورة أن تكون غضبا. يعني ابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام بالمرض، وهو نبي كريم، والله تبارك وتعالى يبتلي العبد بالمرض، وقد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء لرفعة درجته. اي نعم. ها، متخمر، اكل متخمر اذا كان يسكر فلا يجوز. انا ما اعرفه صراحة، يعني انا اعطيك جواب عام، اذا كان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا كان يسكر فهو حرام، إن كان ما يسكر فهو حلال، إذا كان يسكر كثيره فقليله حرام. والله العالم أذكار الصباح ينتهي وقتها بدخول وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر انتهى وقت أذكار الصباح، وكلما بكرت فيها كلما كان أفضل. نعم. يقول بعد الرفع من الركوع هل أضع يدي على صدري أو أسدلهما هكذا؟ يجوز هذا ويجوز هذا، اللي تخشع أكثر افعله. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن وضع اليدين بعد الركوع أين يكون؟ قال إن شاء تركهما وإن شاء وضعهما على صدري. الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. إذا نويت أقضي حاجتي والمكان قذر هل يجوز أقضيها وأنا واقف؟ لا مانع، إذا كان ما يستطيع أن يجلس لقذارة المكان أن يبول وهو واقف لا بأس. إذا كان الإنسان يتأذى من الجلوس أو المكان وسخ جدا لا يمكن أن يجلس فيبول وهو قائم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. هو يفسر ولا يسأل؟ إيه، لا يهتم يسأل عن الرؤى. يعني في ناس يهتمون بموضوع الرؤى، كل ما رأى شيئا يبحث عن تفسيره سواء في الانترنت أو يسأل المعبرين أو كذا، لا يهتم الإنسان. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الرؤى قال رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، يعني لا يبني عليها هذه الرؤى. فالإنسان لا يهتم كثير موضوع الرؤى، وإنما يعني إذا كانت رؤيا فعلا مثيرة، أما كل ما يراه في المنام روح يحاول يعبره، وهذا أكثر الذي يراه الناس في المنام يكون أضغاث أحلام، فهذه لا ينبغي الإنسان يهتم بها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.